بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل الحديث أيها الأحبة. قفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقد ذكرنا في المجلس السابق أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأن هذه الآية دالة على أصل التشريع وهو الحل، وبين الله تعالى فيها ما حله الله تعالى وهو الحلال الطيب. في هذه الآية أيها الإخوة التي معنا: يا أيها الذين آمنوا، تأكيد للآية السابقة، تأكيد وتوسيع لهذا الطيب. يعني الله عز وجل ذكر في الآية السابقة بيان الحل، هنا بيّن الله تعالى سعة هذا الطيب، وذكر الله تعالى أنه حلال، أنه واسع، وأنه يستحق منكم استشعار منة الله عز وجل بهذه النعمة وهذا التوسيع والشكر والعبادة والامتثال قطعا ومنعا الابتداع في الدين وبيانا لذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تلك الآية الخطاب كان فيها للناس، وهذه الخطاب فيها للمؤمنين، لأن تلك الخطاب فيها للناس عموما، ويدخل فيها الكافرين والأهل الكتاب، لبيان أن ما شرعه الله عز وجل فهو الحلال الطيب. إن كنتم تريدون الحلال الطيب فادخلوا في هذه الآية. فكان النداء هناك عاما، ثم لما بين أنهم لم يستجيبوا فقالوا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ما أنزل أنا، قالوا نؤمن الآية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فلما أنهم جانبوا الحق واتباع الحق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي كونوا أنتم على الحق، واشكروا الله عز وجل على هذا هذه الهداية والتوفيق. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولاحظوا أنه قال مما رزقناكم أو من طيبات ما رزقناكم، أي أن هذه الطيبات منا، من الله، حلها الله لكم وقد وسعها لكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لاحظوا أنه قارن بين الشكر والعبادة، فتبين أن شكر الله يتحقق بعبادته حق عبادته. كلوا من هذه الطيبات وامتثلوا أمر الله عز وجل بعبادته، فذلك هو شكرها، ليس هو شكرها باللسان، وإنما هو باللسان والعمل. والطيبات المراد بها كما ذكر شيخ الإسلام هي ما أباحه الله مما هو نافع للبدن والعقل والروح، هو مما هو نافع للبدن والعقل والروح، وضده الخبيث، وهو ما حرمه الله مما هو ضار للبدن والعقل والروح. فما كان نافعا للبدن فهو حلال طيب، والعقل كذلك والروح كذلك، وبضدها تبين الأشياء. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا يعني كلوا من الطيبات، أولا لبيان كما ذكرت لكم توسيع الله على عباده في شرعه، في مقابل ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التضييق والتشديد بتحريم بعض الطيبات على وجه التقرب تشريعا من أنفسهم. هم ضيقوا على أنفسهم بتحريم ما أحل الله، فالله تعالى يقول: أنا وسعت لكم هذا التشريع. ثم أيضا الغرض الثاني في تخصيص الطيبات هنا إزالة ما قد يظن بأن الدين يمنع التوسع ويأمر بالتضييق على النفس أو التشديد عليها وحرمانه بالتمتع بما رزقها الله. هكذا قد يظن الإنسان، وهكذا يظن غير المسلم، يظن غير المسلم أن الإسلام يضيق عليه، هكذا يصور الشيطان له ذلك، ولكن الحقيقة العكس، هو أن الله يوسع لك الطيبات ويحرم عليك جزءا مما هو ضار بك وغير نافع فيستثني. فتبين بهذا إزالة ما قد يتصور بأن هذا الدين يمنع التوسع في ما ينفع النفس من الطيبات أو يضيق عليها في ذلك. والمراد بالشكر واشكروا لله كما ذكرت لكم يشمل القلب واللسان والجوارح، وهو مستلزم للاتباع الكامل لما أمر الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، حينما يؤتيك الإنسان كأنك إذا كنت موظفا عنده فيعطيك راتبك وزيادة، لا شك أن هذا يدعو إلى أن تعمل له بإخلاص وجد ومضاعفة. فإذا كان ولله المثل الأعلى ربك أعطاك كل شيء ومنحك هذا الرزق المبارك وأحله لك ولم يضيق، كان حقا عليك أن تفيض له سبحانه وتعالى من الشكر والإبادة، وأن تسخر نفسك عبودية له، تقدم له كل ما باستطاعتك وجهدك تقربا وعبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن كنتم إياه تعبدون، كنتم تعبدون حقيقة فاشكروه. ثم بين الله عز وجل المحرمات التي حصرها، إنما حرم عليكم، لاحظوا الحصر هنا، إنما للحصر، فهو ما حصر ما حرم إلا شيئا يسيرا، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قد يسأل سائل فيقول ليست هذه المحرمات فقط في الشرع، فكيف حصرها الله تعالى هنا؟ هنا حصر، إنما حرم عليكم كذا وكذا 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 فقط، ما سواها مباح، فأين الخمر وأين الخنزير مذكور، أين الأمور المحرمة الأخرى؟ نقول وهي لفتة مهمة أن الله عز وجل حرم هنا وبين أصول المحرمات التي استباحها المشركون من الطيبات، التي استباحها المشركون من الطيبات، وهي المتعلقة بجناب التوحيد. هذه مهمة في معنى هذه الآية، يعني هذه المحرمات هي التي أحلها المشركون وهي محرمة في دين الله، وهي متعلقة بالعقيدة والتوحيد، إظهارا بكمال الشريعة وردا على المشركين وتعريضا بهم. فهي ليست جامعة للمحرمات، وإنما هي للأصول المحرمات المستباحة المتعلقة بالعقيدة. المراد بالمحرمات المذكورة في هذه الآية أولا هو ذكر الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فأما الدم فهو أو الميتة فهي كل ما مات دون ذكاة، وكل ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة، له دم، واستثني منه منها ميتتان، ما هما؟ الحوت والجراد. فالحوت السمك والجراد هذا يجوز أكل ميتته، يجوز أكل ميتته، بمعنى لو وجد الإنسان سمكة على الشاطئ قد قذفها البحر فيجوز أكلها وإن لم يصيدها، وكذلك الجراد. أما وجه تحريمها فالله الميتة فالله أحكم وأعلم، فهو العالم بحقيقة ما يصلح للأبدان، لأبدان بني آدم، وما لا يصلح، وما يظهر من الحكمة في هذا ما فيها من وصف الخبث. ولهذا فإن الطباع السليمة تستقذرها، تستقذر الميتة، وفهي مقابل الطيبات، وأيضا غلبة الضرر فيها، فإما أن تكون هي ماتت بمرض سابق أو بعلة عارضة، وكلاهما لا يؤمن ضرره، والموت الفاجئ يقتضي بقاء بعض الأشياء الضارة في الجسم. أما الدم فهو المقصود به الدم إيش؟ المسفوح، لتقييد الآية بآية الأخرى بقول أو دما مسفوحا في سورة الأنعام. أما وجه تحريمه فالله تعالى أعلم، والذي يظهر في ذلك أن فيه الخبث، من حيث أنه مما تستقذره النفوس عادة، لاحظوا تستقذره النفوس، ف فليس من الطيبات. ثم أيضا لماذا خص المسبوح؟ من يذكر هذا؟ فيه علة. خص المسفوح أيها الإخوة لأن ضرره ظاهر من حيث أن شربه يورث ضرارة أو ضراوة وفوران في الإنسان فتغلو طباعه ويصير كالحيوان المفترس، وهذا مناف لمقاصد الشريعة لأنها جاءت لإتمام مكارم الأخلاق والسماحة واليسر والرحمة و إبعاد الإنسان عن التهور والهمجية وصفات البهيمية. ولذلك قيد بالمسبوح لأنه في حال هيجان وحرارة وكثرة، لو تناول الإنسان لظهر أثره في ذلك. لا شك أن دم المسبوح فيه هيجان وقت الذبيحة، تجد الذبيحة في غاية ضروتها و يعني هيجانها، فالدم يخرج منها بهيجان. فهذا والله تعالى أعلم سبب ذلك. وشيخ الإسلام يبين هذا، يقول حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس البشرية، مجمع قوى النفس البشرية الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه القوى، وهو مجرى الشيطان من البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فحرم لذلك. أما الخنزير فهو حيوان معروف، ووجه تخصيص لحمه مع أن سائر أجزائه في حكمه باتفاق العلماء، لأن المقصود منه الذين يحلونه لحمه، فحرم لحمه خصه، ولأن معظم الانتفاع متعلق به. وأما تحريمه فلأسباب والله تعالى أعلم بها، منها أنه خبيث من حيث أنه يتناول القاذورات، كل من ارتدى بجسمه بجسمانية نجسة فهو يحرم فيحرم أكله. كما أن فيه أي الخنزير من الطبائع الدنيئة الذميمة مما ليس في غيره، فلذلك حرم على من حافظ على نفسه من ذميم الأخلاق. فأخلاق الخنزير أخلاق ذميمة، فهو يرضى ويقر الوقوع على أنثاه، ولا يأكل إلا الخبائث، أو في عادته يأكل الخبائث. وأما مهما أهل لغير الله فهذا ظاهر، لأنه ذبح لغير الله عز وجل، وجه لغير الله تعالى، فكان خبثه خبثا معنويا لتأثيره على النفوس والأخلاق. أهل لغير الله كان ذلك تعلقا بذلك الإله. وحفظ لمقام التوحيد والذي أمر الله عز وجل بحفظه. فهذه أيها الإخوة دلائل حصر هذه المحرمات. ثم قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من اضطر إلى أكل هذه، وهذا من توسيع الشريعة أنه لم يحرمها قطعا وإنما حرمها في الأصل، فمن اضطر إليها غير باغ، غير متعمد، فلا حرج عليه، غير باغ على الحكم ولا عاد متعمد عليه فلا إثم عليه. ثم قال الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه أيها الأحبة هي غرضها، هي غرض الآيات السابقة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. لكن هذه تلك في يعني توعد على التكذيب، وهذه على التكذيب في التشريع، تلك على التكذيب فيما أمر الله تعالى به اتباعه، وهذه في التكذيب على ما شرعه الله عز وجل من الشرائع. فلذلك اجتمع هنا التهديد للمكذبين في الأصل والمكذبين في للشرع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، وهذا تأكيد في جزائهم في الآخرة. ثم ذكر الله تعالى خاتمة الجزء الأول من السورة. السورة فتحت بالحديث عن القرآن، واختتم الحديث في الجزء الأول عن القرآن بقول الله عز وجل بعد هذا البيان وهذا التبيين والتوضيح، قال الله: ذلك كله، لأن ذلك قد تشير إلى ما قبل الآية والله أعلم، أو تشير إلى السورة كلها، وهذا من أساليب القرآن في تعدد المعنى. ذلك البيان بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب أي بعد ذلك لفي شقاق بعيد، فهو هنا قد فصل الحديث معهم وانتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فمن أراد أن يؤمن فليؤمن، ومن أراد فليكفر فليكفر، فهو في شقاق بعيد وسيلقى جزاءه عند الله عز وجل. فهذا وجه ختام هذا القسم الذي قلت لكم، هو قسم في تأسيس العقيدة، قسم في تأسيس الشريعة. فهذا نهاية القسم الأول. ثم نبتدئ الحديث، ولعل القارئ الكريم يسمعنا الآيات. ليس البر، اقرأ ليس البر إلى آية الصيام.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
أحسنت، جزاك الله خير. هذه الآية أيها الإخوة التي افتتح الله تعالى بها القسم الثاني من السورة آية والله عظيمة، وهي تسمى آية البر. قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ثم قال ولكن البر. هذه الآية يا إخوة جمعت ثلاثة أصول، أصول الإيمان، أصول الأعمال، وأصول الأخلاق. يعني جمعت الدين كله، جمعت أصول الإيمان وأصول الإيمان وأصول الأعمال وأصول الأخلاق. تأملوا معي هذه الآية. أولا غرضها، جاءت هذه الآية كالحلقة، حلقة الوصل بين القسم الأول بناء العقيدة والقسم الثاني بناء الشريعة، كحلقة الوصل. يعني هذه حلقة، ويؤكد ذلك أنها جمعت ما سبقها وجمعت ما سيأتي بعدها في هذه الأصول، أصول الإيمان قبلها أصول الأعمال والأخلاق بعدها. فتأملوا ذلك جيدا. وقد يعني ذكر ذلك بعض الأئمة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الآية عظيمة جليلة القدر، هذه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم آية القرآن، من أعظم آية القرآن وأجمعه لأمور الدين. ليس هذا البيان من شيخ الإسلام بالأمر السهل، لأن شيخ الإسلام ممن رسخ علمه في كتاب الله عز وجل، فعرف الآيات التي دلت على عظمة أو اشتملت على عظائم في الدين. هذه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم آية القرآن وأجمعه لأمر الدين. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الإيمان فنزلت، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الإيمان فنزلت. وقال تلميذه شيخ ابن القيم رحمه الله: تناولت هذه الآية الخصال، أو تناولت هذه الخصال في هذه الآية جميع أقسام الدين، جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمسة، وأخبر سبحانه عن أنها هي خصال التقوى بعينها. فما أعظم هذه الآية وما أعظم التأمل فيها. ولولا ضيق المقام والوقت لا فسحنا الحديث فيها وتحدثنا بها بطولها، لكن لعلنا نأخذ ما يهم في ذلك. هذه الآية أيها الأخوة ابتدأت بالحديث قول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فهذا يقرر حقيقة في الدين، ما هي؟ يقرر حقيقة من حقائق الحقيقة في الدين، أنه أن الدين ليس مجرد مظاهر ورسوم، أن الدين ليس مجرد مظاهر ورسوم، وإنما هو الإيمان وما يظهر من آثاره في النفس من الأعمال والأخلاق. هذه حقيقة من حقائق الدين. ليس المقصود مظهر، ليس المقصود من هذه الصلاة هي الركوع والسجود والقيام والتسليم، لا أبدا، إنما هذه هي هيئة، لكن في داخل هذه الهيئة هي حقيقة الصلاة، وهي هذا القلب الذي يعظم الله ويخشع لله عز وجل ويكبر الله تعالى. فكل مظاهر الدين على هذا الوجه. الدين ليس مظهر فقط. ولذلك لو رأينا إنسان قد أعفى لحيته وأطال قصر ثوبه، ليس هذا هو الدين. الدين هو الأخلاق والأعمال والإيمان، لا، الإيمان والأعمال والأخلاق. فإن كان هذا الرجل قد حمل هذه الصفات الثلاث بما فيه الظاهر، فلا شك أنه قد كمل دينه. أما خلاف ذلك، ولهذا نجد يا إخواني، وهي مسألة مهمة، أحيانا تجد من هو ظاهره الصلاح خلاف الواقع والواجب، تجد في أخلاقه قسوة ومخالفة للدين، وربما جرأ على محارم الله، لا يحكم عليه بالدين بهذا الوجه، بل والله قد يكون ذنبه أعظم من ذنب الذي ليس ظاهره الصلاح، لأن هذا سيوسف للدين لأنه بمظهره الصلاح. فلننتبه لهذا أيها الأخوة، فإنه أمر جلي عظيم قد يلمز بالدين بسبب هذا الرجل الذي قد أظهر صلاحا في ظاهره وأخفى في باطنه خلاف ذلك، وهذا من صفات المنافقين. لماذا عبر الله تعالى بالبر هنا عن هذه الأصول كلها؟ لأن البر اسم جامع للخير كله، البر اسم جامع للخير كله، وهو دال على تحقيق الكمال، دال على تحقيق الكمال. طيب، قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في أصول الأعمال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. هذه أصول الأعمال. ذكر قال صاحب المنار ذكر الله تعالى بعد أصول الإيمان أصول الأعمال التي هي ثمرته. لاحظ ثمرة الإيمان الأعمال، ثمرة الأعمال إيش؟ الأخلاق. ثمرة الإيمان الأعمال، إذا قوي إيمان الإنسان زاد عمله، وثمرة الأعمال يتزكى الإنسان بأخلاق الحسنة والكمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حسن الخلق وفضله في قوله عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزل يوم القيامة حاسنكم أخلاق، لأن هذه الأخلاق ما جاءت إلا بأساس إيمان وعمل ثم أخلاق. فبيّن الله عز وجل فضل صاحب الخلق، وأخبر بأن صاحب الخلق يسبق قد يسبق درجة الصائم القائم. إن الإنسان بحسن خلقه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فدل على أن الخلق كماله دليل على كمال الأعمال ودليل على كمال الإيمان. فلينتبه لذلك أيها الإخوة، وليس هو الخلق فقط اللسان في حسن كلامه فقط للناس بينما يوغل في صدره الحقد والحسد، لا، لابد أن يتوافق القلب واللسان كله. قال الله عز وجل وآت المال على حبه، هذا يعني ملحظ دقيق في قوله على حبه للدلالة على أن الإنسان يؤتي المال بطواعية ورغبة، يؤتي المال على حبه. فمن أتاه فمن آت المال مع أنه يحبه فلا شك أن ذلك دليل على صدق إيمانه، دليل على صدق إيمانه. وبدأ بإيتاء المال لماذا؟ قبل يعني قدمه على الصلاة والصيام، في آخرها قال وأقام الصلاة وآت الزكاة. لماذا قدم المال أيها الإخوة؟ لأن أهم أنواع البر المتعلقة بالخلق بعد الدين البر بالمحتاجين، المتعلقة بالخلق بعد الدين هو قضاء حاجات المحتاجين. ثم أيضا أنه من أولى ما ينبغي الاهتمام به بعد الإيمان فيما يتعلق بقيام المجتمع المسلم وتقوية أواصره وعراه. هذه السورة كما قلت لكم في تأسيس المجتمع المسلم، فقدم هذه الصفة تحفيزا للنفوس عليها، لأن إقامة الصلاة قد فرضت في مكة، فتقديمها هنا لا حاجة إليه، فالحاجة إلى ما يعزز في نفوس المسلمين في بدء نشأة الدولة المسلمة تقوية أواصرهم وتكاتفهم وقيام هذه الدولة. طيب، ثم قال الله عز وجل تلمال على حبه ذوي القربى، والمراد بذوي القربى من هم؟ هم الذين يقربون من الإنسان بولادة الأبوين أو ولادة الجدين، هم الذين يقربون من الإنسان بولادة الأبوين أو ولادة الجدين، يعني أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، أصوله الآباء وفروعه الأبناء، هؤلاء هم ذوي القربى. ويدخل في هذا من جانب الأبوين الإخوة والأخوات، والمقصود بهم هنا هم المستحقون للنفقة والحاجة، فهم أهم أحوج ما يكون في الإيتاء. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى أو على ذي الرحم صدقة وصلة، فأكد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الإحسان إليهم ذوي القربى يورث مودة وتوثيقا لأواصر المحبة والقربى، فكل شيء يوثق القربى بين ذوي القربى ذوي الرحم فهو مشروع بهذا المقصد العظيم الذي رعاه الإسلام في كثير من شعائره. أما الأصناف الباقية هم اليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فتخصيصهم لأنهم أحوج الناس للكفاية لضعفهم وعجزهم وانقطاع أمرهم وحصول سبب دافع لإيتائهم المال. والمقصود الأعظم هو الأمر بإيتاء المال، هو رفع شأن هؤلاء قضاء حاجاتهم وتقوية رابطة المجتمع المسلم التي قصدها الإسلام أصلا في أصوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه أو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. طيب، وجه ذكر إقامة الصلاة وصلتها بالبر. لماذا ذكر الصلاة؟ إقامة الصلاة أيها الإخوة لأنها الركن الروحي في بناء الفرد والمجتمع، فبعد أن الركن المادي في ما ذكر قبل ذلك، بقي الركن الروحي الذي يعزز الركن المادي، فاجتمع في ذلك البناء التام، بناء جسدي روحي، بناء مادي جسدي، وبناء روحي قلبي، فبذلك يكتمل بناء المجتمع المسلم بهذا الأمر. فانظروا سر الجمع في هذه الآية بين هذين العملين. وخص إقامتها كما ذكرت لكم في أول سورة، ولم يقل يصلون، قال يقيموا وقاموا الصلاة، يعني قاموها على أكمل وجه كما أمر الله تعالى ورسوله. طيب، هنا سؤال. قال الله تعالى: قام الصلاة وآت الزكاة، ذكر الزكاة مع أنه قال: وآت المال على حبه ذوي القربى، فهل هذا تكرار؟ لا، ليس هذا تكرار، وإنما المقصود هنا تأكيد فريضة الزكاة وأنها من الدين أصلا. أما ما سبق فهو في الحديث عن النفقة، يعني والصدقة والرعاية، فضلا عن الزكاة. والزكاة داخلة في الأول، داخلة في الأول لا شك، لكن الله تعالى خصها هنا لأنها ركن باعتبار ركنيتها وأنها من الدين، فلعل الأول ممهد للثاني والله أعلم. ثم ذكر الله تعالى أصول الأخلاق. ما هي أصول الأخلاق؟ قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هاتان الصفتان هما أصول الأخلاق، ويدل على ذلك أن الصبر أيها الإخوة فيه صفات عظيمة، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدين، الصبر نصف الدين، فدل على أن الصبر يتمثل الأخلاق، يعني أخلاقا عظيمة، أخلاقا عظيمة، فلذلك خصه. وأما تخصيص الوفاء بالعهد ففيه مناسبة. ما هي؟ نعم، جميل، أنها تعريض ببني إسرائيل الذين لم يوفوا بالعهد، وأيضا أن السورة كما ذكرت لكم تهيئة لما بعدها من التشريعات، فكأن الله تعالى قال: والموفون بالعهد الذي سيأتي بيانه، سيأتي بيانه. وقد جاء في السورة بيان، يعني هنا في السورة بيان أمرين: الأمر الأول التشريعات، والأمر الثاني التكليفات بالقتال وغيرها. فانظروا هذان الأمران، جمع هذين الأمرين، فالوفاء بالعهد يوافق التشريع، والصبر يوافق التكليف بالجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وآيات طالوت ونحوها. فما أعظم هذا الترتيب وهذا البناء. قال الراغب: لما كان الصبر من وجه مبدأ للفضائل، لما كان الصبر من وجه مبدأ للفضائل ومن وجه جامع للفضائل، إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ، فضيلة وأخلاق إلا وللصبر فيها أثر بليغ، غير، ولذلك هنا غير إعرابه تنبيها على هذا المقصد. قال الله: والصابرين في البأساء، ما قال والصابرون، والموفون بعهدهم، قال والصابرين. لماذا غير الإعراب هنا؟ لا، مع أنه معطوف على الموفون إشعارا بأهميته وعظمته، وأنه أساس لذلك كله، وأنه أساس لذلك كله. وهذه لفتة مهمة في كتاب الله عز وجل، فتغيير الإعراب هنا على الحكاية إشعارا بأهمية الصبر وأنه ذو منزلة عظيمة جامعة لما قبله. الإيمان لا يكون إلا بالصبر، والأعمال الصالحة لا تكون إلا بالصبر، والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالصبر، فكان الصبر أهمها، ولذلك ختم الآية به وغير إعرابه، غير إعرابه إشعارا بأنه جامع لذلك كله. وهو أيضا دال على ما ذكرنا قبل قليل، أنه دال على ما بعدها من التشريعات. ثم ذكر أنواع الصبر، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. المقصود بالبأساء من البؤس وهو الفقر ونحو المكروه، فهو في شدة المال وهو غالب في أحوال الناس عامة. والضراء هو شدة الإنسان مقابل الصابرين في البأساء والضراء، في البأساء وهو سوء الحال، والضراء شدة الحال على الإنسان مشتق من الضر والضرر ويقابلها السراء. فهو البأساء الفقر، والضراء شدة الحال في الضرر، أي ضرر الإنسان قد يكون في مرض هذا يحتاج إلى صبر. أما البأساء فهو في فقر قلة مال. وحين البأس، ما المقصود بحين البأس؟ الحرب والقتال، ولهذا اشتملت السورة على ذلك فيما بعد. ثم ختم الله الصفات بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، إشارة إلى علو منزلتهم في الصدق. لاحظوا، قال أولئك الذين صدقوا، فأعظم الصدق كمال الصدق في التحلي بهذه الصفات، وكمال التقوى في التحلي بهذه الصفات، فهاتان الصفتان الصدق والتقوى مجتمعتان في هذه الخصال. ولذلك قال الله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لاحظ، أما الصدق فهو في الامتثال، الصدق في الامتثال، والتقوى في الاجتناب. لاحظوا كيف جمع بينهما، مما يدل على كمال أمر هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات. ولهذا أعاد اسم الإشارة هنا، فقال هنا أولئك هم أولئك الذين صدقوا، وقال وأولئك هم المتقون للدلالة على كمالهما في الوصفين. ثم ابتدأ الله الحديث في الأحكام مباشرة، جاءت الأحكام مباشرة. ما هي الأحكام التي افتتح الله تعالى وابتدأ بها؟ أهي الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة؟ كل ذلك لم يبتدئ الله عز وجل به، وإنما ابتدأ بأحكام القصاص. لاحظوا الحكمة الإلهية العظيمة في افتتاح الله عز وجل هنا بالقصاص. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص، يعني أول تشريع في السورة، أول تشريع في السورة تشريع القصاص، جاء بعده الصيام، ثم بعده الحج، ثم أحكام الأخرى متعلقة بالأسرة. ما السر يا ترى؟ هل القصاص أهم من الصيام وأهم من الحج؟ لا، وإنما أيها الإخوة السورة كلها في بناء المجتمع المسلم والدولة المسلمة وترسيخها وتثبيتها لإقامة الدين. وكيف يقوم الدين؟ لا يقوم الدين إلا حين يلتئم الأمن وتستقر الحياة. كيف يقيم الناس دين الله وهم على خوف في أنفسهم؟ ما أعظم حكمة الله والإخوة في هذا الافتتاح، أن الله أراد أن يحفظ حياة الناس أولا قبل أن يشرع لهم التشريعات، كأنه يقول حياتكم أولا، فهل تقيمون ديني بعد أن أقيم لكم الأمن؟ والله إن هذه الآية يا إخواني يعني تحتاج منا إلى تأمل ووقفة في حكمة الله ورحمته، في أن الله تعالى أراد هنا استقرار الأحوال وتوطد الأمن ليقام الدين على أكمل وجه. أرأيتم أيها الإخوة كيف هي حال الدول التي يضطرب فيها الأمن؟ من الدول المجاورة. والله يا أخواني إنهم لا يستطيعون إقامة الشعائر الظاهرة أحيانا من الصلاة، كثير منهم لا يستطيع يصلي في المسجد. ليش؟ يخشى التفجير. كم فجر من مسجد في العراق، في الصومال، في باكستان؟ كم نسمع خلال السنة فجر عدد من المساجد بمن فيها من المصلين؟ أرأيتم كيف أن إقامة الأمن واستقرار الأمن سبب لإقامة الدين؟ فهذه الآية دليل صريح ظاهر على العناية الإلهية قبل العناية البشرية بأمر الأمن واستقراره، وأنه السبب الأول لإقامة دين الله عز وجل. والله ما أعظم الله حينما عنا بذلك، وما أعظم أن يقوم الإنسان بشكر الله عز وجل بإقامة دين الله يوم أن يبقى مستقرا قد وفر الله تعالى له أسباب العيش التامة. ولهذا أيها الإخوة تأملوا افتتاح الآيات بقول يا أيها الذين آمنوا، ثم قال كتب عليكم القصاص. كتب يعني فرض وأوجب عناية بكم وبحياتكم وبأمنكم. والكتابة هنا ليس هي الفرض بمعنى المتعين على كل شخص أن يقيمه، لا، وإنما هو القصاص إذا واقعة من قتل أو نحو تحتاج إلى إقامته، فليس كمثل كتب عليكم الصيام، وإنما هو لإقامة هذه الشعيرة وهذه الفريضة وهذا الحد إذا استدعى ذلك حدث لزمه. والمقصود بالقصاص ما هو؟ المماثلة والمساواة، المماثلة والمساواة في القوة. ولذلك عبي بفيل تضمنه معنى المساواة، والتعبير به أيها الأحبة القصاص الذي يعني المساواة والمماثلة يفيد ماذا؟ يفيد إظهار حكمة الإسلام في التشريع، وهو إقامة العدل والمساواة بين الناس في حفظ حقوقهم. ليس هناك فرق في الإسلام بين غني وفقير ورئيس ومرؤوس في حق الحياة، كلهم سواء عند الله عز وجل. ليس هناك فضل في الإسلام لرئيس على مرؤوس ولا لذكر على أنثى، كلهم سواء في حق الحياة. فمن اعتدي عليه فيعتدى على من اعتدى عليه بالقصاص ولو كان غير مكافئ له في الجنس من ذكر وأنثى، أو في المنزلة بين رئيس ورؤوس أو ضعيف وغني وفقير. وما أعظم هذا في حكمة الله وشرع الله الذي يثبت لنا حقا أن هذا الدين دين الله عز وجل أقامه لعباده المؤمنين سويا أو عباده سويا. ولاحظوا أنه هنا ذكر الأنثى ولم يذكر الذكر. لماذا؟ قال والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولم يقل الذكر بالذكر. من يذكر للسر؟ من لم يذكر حق الرجل، أهو أقل منزلة من المرأة؟ أولا قبل أن نجيب، هذا دليل صريح عظيم على عناية الله بالمرأة بأنه ذكرها ونص عليها ولم نص على الرجل، هذا واحد. أما على ذكر الرجل فلماذا؟ نعم أحسنت، لأن حكم القصاص للرجل في الجاهلية معروف، يقيمون حقه، إذا قتل رجل قتل رجل وزيادة، لكنه إذا قتلت امرأة لا يقيمون حقها. فأقام الله حقها صريحا هنا وذكرها بالخصوص لأنها مما أبطله وأزاله أهل الشرك وأهل الجاهلية. أرأيتم كمال هذه الشريعة، وأن هذه السورة تمحص ما أبطله وأزاله وحرها فيه أهل الكتاب والمشركون، وهذا ظاهر في كمال شريعة الإسلام. ثم قال الحر بالحر، مقصود التساوي وعدم التعدي والتجاوز دون إرادة الحصر. ثم قال الله عز وجل رحمة بالأمة، يعني من فضل الله وتخفيف هذه الأمة أن الله عز وجل شرع لها ما لم يشرع لليهود، وهو العفو. العفو في القصاص لم يكن من شريعة اليهود. كانت القصاص في عند اليهود حتما لا عفو فيه، وكان القتل عند النصارى عفوا، فجاءت شريعة معتدلة متوسطة في ذلك. قال الله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. لاحظوا كلمة تخفيف، لأنها كانت قبلكم ليست مخففة، فهذا إظهار لكمال الشريعة. إخواني الكرام، أريد أن أقول أمر أرجو أن ترعوا لسمعكم. في هذه السورة لاحظت فيها والله جليا ظاهرا كما سيأتي وقد ذكرناه، أن جميع الأحكام التي ذكرت في السورة فيها إظهار كمال شريعة الإسلام والتيسير فيها والتخفيف. لماذا بالذات هذه السورة بالذات، مع أنه في السورة الأخرى قد جاءت، لكن ركز في هذه السورة بيان كمال الإسلام وبيان الرحمة والتخفيف ورعاية المحتاج. ولماذا؟ لأنني قلت لكم تكرارا ومرارا أن هذه السورة في إعداد هذه الأمة في تلقي هذه الشريعة، يوم أن نعرف أن هذه الشريعة فيها رعاية لنا وتخفيف وتيسير ورحمة، والله ستتلقاها النفوس بكل طواعية، كل امتثال وكل انقياد واستجابة لله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فهذا رحمة الله تعالى بنا وكمال شريعته سبحانه وتعالى. وتشريع العفو موافق لأصل من أصول الإسلام، وهو إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيه عفو، فيه صلح. هذا الدين بالذات أيها الإخوة بني فيه الصلح والعفو، والصلح خير. فلذلك شرع هذا تكميلا لهذه الشريعة وتحقيقا لهذا الأمر. طيب، قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه، تعبير بأخيه ماذا يفيد؟ يفيد الترغيب بالعفو. يعني كأنه يقول: هذا أخوك، أخوك المسلم، فاعف عنه. لم يقل: فمن عفي له من المقتول، من وارث المقتول شيئا، قال: من أخيه، ليحفزه ويدعوه لاستشعار هذه الأخوة فيعفو. ثم أيضا ترغيبا بالعفو قال: شيء، مما يدل على ماذا؟ على أن أي عفو من أي فرد من أفراد المقتول يسقط به القصاص. يعني لو قتل شخص عمدا وحق على القاتل القصاص، فأي فرد من أفراد ورثت هذا المقتول، ورث المقتول، لو عفى قال: أنا عفوت، سقط القصاص. يعني لا يلزم أن يعفو جميع الورثة. أرأيتم رحمة الله وعنايته وحرصه على العفو؟ لا شك أن هذا من كمال الشريعة. حتى لو جاءت امرأة قالت: أنا عفوت، فلها الحق ويسقط القصاص، يسقط حد من حدود الله، يسقط لأجل هذه المرأة. ما أعظم حكمة الله وأعظم رحمة الله بنا في هذه الشريعة العظيمة الكاملة. قال الله عز وجل: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة وصاية من الله، وصية من الله عز وجل، وصية للعافي، للعافي الذي عفى، الذي يعفو لله الحق الورثة، وصية له بالمسامحة ومطالبة الدية بالمعروف من غير تعنيف. قال الله عز وجل: فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قد يكون العفو هنا يشمل القصاص أو يشمل الدية، فلذلك يؤمر العافي ويؤمر الوارث بالمسامحة والمطالبة الدية بالمعروف من غير تعنيف وتشديد وإلحاح. الله عز وجل كتبها وفرضها لك، فلا تطالب فيها بشق الأنفس. ثم وصى المعفو عنه بقوله: وأداء إليه بإحسان. وأداء إليه بإحسان، يعني حث للمعفو عنه على أن يؤديها بإحسان من غير مماطلة وبخس ونقص وتأخير. ففي ذلك ضبط لباب العفو، ضبط لباب العفو، حتى لا يكون مجال لأحد الطرفين في المراوغة أو المماطلة. قال الله عز وجل نصا صريحا في التخفيف: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وعطف رحمة على تخفيف ليؤكد أن شريعة الله عز وجل اشتملت على ذلك، رحمة بكم وتخفيفا عليكم. فما أعظم هذا التعبير القرآني الكريم. ولاحظوا أنه قال ذلك تخفيف ممن؟ ما قال من الله، قال من ربكم، أي رعاية من ربكم. فالرب سبحانه وتعالى هو المصلح لأحوال عباده والناظر لهم بما فيه منفعتهم، فهو رعاية لكم فاشكروه وأقيموا دينه كما أمركم. ثم قال الله فمن اعتدى بعد ذلك، المراد بالاعتداء هنا اعتداء ولي المقتول يعني الورثة، فمن اعتدى بعد ذلك بأن يقتل أحدا من ورثتي، من بأن اعتدى على القاتل بعد أن عفي عنه أو اعتدى على أهل القاتل أيا كانوا، قال الله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وإنما جاء بهذا أيها الإخوة قطعا لباب الاعتداء الذي كان في أمر الجاهلية، حيث كانوا يقتلون الواحد بالواحد، يقتلون بالواحد الاثنين والثلاثة والعشرة. فإذا قتل شخص من تلك القبيلة، تلك القبيلة تأتي فتقتل ما شاءت، واحد أو اثنين أو عشرة. رأيتم حكم الجاهلية أين العدل؟ أما هنا في شريعة الإسلام قال فمن اعتدى على حقه، إن كان قصاصا فهو قصاص، وإن كان دية فهو دية، فمن اعتدى فله عذاب أليم. ثم قال الله تثبيتا لهذا الحكم في نفوس المؤمنين وإشعارا بأن هذا مصلحة، حتى ولو رأيتم أن هذا فيه إزهاق لتلك النفس، وهذا إشعار لأهل هذه الأرض الذين ينادون اليوم في الغرب بمعارضة حكم القصاص في الإسلام واستهزائهم وسخريتهم بذلك واستخفافهم بحكم الله عز وجل، أن الإسلام يزهق الأنفس. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من أحكم وأعلم بأمور الناس؟ الله عز وجل. أنك بهذا القتل تقطع سبيل الاعتداء على الآخرين، كم أحييت؟ أحييت الناس جميعا. ولذلك قال الله فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلا شك أنك فلا شك أنه بقتل هذا الرجل يمنع الناس جميعا الاعتداء، ومن يجرؤ على القتل وهو يعلم أن مصيره القتل؟ فقال الله عز وجل حياء لكم حياة. وهذه الكلمة أيها الأحبة يقال أنها أعظم كلمة بليغة جمعت معاني عظيمة عند العرب، يعني وإلا فكلام الله تعالى كله بليغ، كلام الله سبحانه وتعالى كله بليغ. قال صاحب المنار محمد رشيد رضا في كلام جيد نفيس، وقد بينت هذه الآية حكمة القصاص بأسلوب لا يسامى وعبارة لا تحاكى، واشتهر بأنها من أبلغ آية القرآن التي تعجز في التحدي فرسان البيان. ومن دقائق البلاغة فيها أن جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الإماتة التي هي القصاص، جعل في الضد وهو الحياة مقام ضده وهو الموت، ونكر الحياة للإشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيم لا يقدر قدره، لا يقدر قدره ولا يجهل سره، إلى آخر كلامه النفيس في هذا في هذه الآية. ولهذا قال يا أولي الألباب، لما أنه كانت يعني إظهار حكمة القصاص وغايته يحتاج إلى نظر العقول ودقة التدبر لمعرفة المصلحة الباقية ليست المصلحة الحالية. وهذه مسألة مهمة يا أخواني في التشريع، أن التشريع لا ينظر إلى المصلحة الحالية، ينظر إلى المصلحة المستقبلية الكاملة الواسعة التي تعم الناس جميعا. فالإنسان إذا نظر للمصلحة الحالية الآن من غير نظر للعواقب يكون ذلك ربما يعني يتجرأ أو يتسبب له خطأ في صرفه وعمله. ثم قال الله عز وجل لعلكم تتقون، وهذا نظم للتقوى في السورة. كم مررنا بكلمة التقوى في السورة؟ كثير، كل حكم قرن بالتقوى. كما ذكرت لكم أنه ذكر في السورة التقوى، ذكرت في السورة كم مرة؟ 35 مرة في السورة هذه، يعني كأنه عقد التقوى توثيقا للأمر تأكيدا عليه، فما أعظم ما بنيت عليه هذه السورة. ثم ذكر الله عز وجل الحكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ما مناسبة ذكر الوصية بعد القصاص؟ واضحة أن القصاص داع إلى الموت، أليس كذلك؟ فكأن ذكر الوصية هنا حكم متعلق بذلك المقتول أن يوصي عناية ورحمة بمن؟ برعيته. الله أكبر، يعني الله عز وجل مع أنه فرض قتله حفظ ذريته بقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني هذه الآية تدلنا على كمال رعاية الله عز وجل حتى بالجاني، الجاني الله عز وجل حفظ حقه وحفظ ذريته من بعده. أقول هذه الآية أيها الإخوة، هذه الآية أصل في حفظ الحقوق المالية، أصل في حفظ الحقوق المالية، وأصل في آيات المواريث. هذه الآية أصل في آيات المواريث، يعني هي نازلة قبل آيات المواريث، ولذلك اختلف فيها المفسرون اختلافا كثيرا في نسخها، هل هي منسوخة بآيات المواريث أم لا؟ والصحيح والظاهر والله أعلم أنها ليست منسوخة، وإنما هي باقية في الأمر بالوصية، الأمر بالوصية، والأمر بالوصية لغير الورثة، لغير الورثة. فلذلك ذكر الأقربين هنا. أما حق الوالدين فهو مذكور في الورثة في تقسيم الإرث في آيات النساء، فهذه الآية أصل في ذلك. قال القرطبي هذه آية الوصية ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. طيب، هنا ذكر الله تعالى حق الوالدين والأقربين، أين الأبناء؟ أين حق الأبناء؟ نعم، لا، حتى الوالدين في الأقربين ارجعوا إلى السؤال الأول، السورة في تمحيص هذا الدين مما أبطله وحرها فيه أهل الجاهلية. ماذا كان يعمل أهل الجاهلية في المواريث؟ كانوا لا يورثون إلا الأبناء الذكور، أو إذا لم يوجد الأبناء فهي لأول رجل ذكر له حق العصبة. أرأيتم؟ هنا الله عز وجل قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فخصهما لأنهما مما أبطله أهل الجاهلية. أما حق الأبناء فباقي، ما يحتاج إلى ذكره والتنصيص عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولهذا لاحظوا أنه في سورة النساء ذكر الله سبحانه وتعالى حقوق النساء الورثة، لماذا؟ فصلها وجاءت السورة بالنساء، لماذا؟ ما السر؟ لأن النساء مما يهضم حقهن في الجاهلية، بل هن مظنة هضمهن في الإسلام. ونحن اليوم يا إخواني في واقعنا، بل والله في مجتمعنا الذي يرجى أن يكون مستمسكا بحدود الشرع حقوقه، كم نجد من صور هضم حق النساء ومنعهن، فهذا يدل على كمال الإسلام والله أعلم. نعود أيها الأحبة، ختم آيات الوصية بآيتين، قال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. وهذا توثيق لحق الميت في وصيته، أن من بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فعليه إثم عظيم عند الله عز وجل. إن الله سميع عليم، سميع لما يقال، عليم بما يفعل. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني من خاف من موص في حياته أو بعد موته جنفا ميلا أو إثما اعتداء، فأعطى حق الورثة دون الآخرين أو أوصى لولد دون الآخر، فأصلح فلا إثم عليه. فهذا يدل على أن الوصية في الأصل لا تغير، بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون، لكن إذا ظهر فيها حيف أو ميل أو إثم، أو علم هذا بسماع عن الميت قبل موته أنه يريد المنع، مثل إنسان أوصى لابن البنت، ابن البنت ما يرث، لكنه أراد أن يوصي له غير حق الورثة لتأخذه البنت، رأيتم مثال ذلك، فإذا علم ذلك أبطلت الوصية. قال الله عز وجل: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة جاءت أحكام الصيام، آيات الصيام، وما سر تشريع الصيام بعد القصاص ووصية؟ أن الصيام مما يربي في الإنسان الصبر واحتمال مشاق الطريق وتكاليف الدين. لاحظوا أنه ما زال الأمر في التأسيس، فذكر الأساس الأمن، ثم ذكر ما يعين على تحمل الشريعة في بعد ذلك، وهو الصبر. وأعظم ما يتمثل ذلك في الصيام، أعظم ما يربي على الصبر هو الصيام، فلذلك شرعه هنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم الصيام، الصوم، كما كتب على الذين من قبلكم. ويأتي هنا تربية وإعداد للأمة وتهيئة، بأنه قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني تهيئة لكم، يعني لا تحسبوه فريضة عليكم فقط، بل هو قد فرض على من كان قبلكم حتى تتقبله النفوس بطواعيه. الإنسان لو قلت: يا أخي ترى هذا كل فيه فلان وفلان وفلان، أليس هذا داع لأن يتكلف به؟ بلى. فالله تعالى يقول لنا: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الأمم السابقة. قال الله: لعلكم تتقون، أيضا أن هذا الصيام سبب لتقواكم، سبب لقيام، والتقوى هي قيام بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل، التحلي، التخلي عن المحذورات والتخلي بالأوامر والتشريعات. فالصوم أعظم ما يعين على تحمل الشرائع والقيام بها على أكمل وجه. قال الله عز وجل: أياما معدودات، يعني أيضا مما يمهد الله عز وجل به ويخفف على المسلمين هذا التكليف. قال: أيام معدودات، ما هي بشيء، يعني مقابل السنة كم؟ 30 يوم مقابل 360 يوم، ليست بسهلة، ليست بكثيرة، بل هي قليلة، معدودات. لماذا الله عز وجل كل هذا تهيئة؟ لأن الصيام لم تعتده العرب، لا يعتدون العرب، فهو شاق عليهم، ولذلك شرع الصيام في بداية الأمر بالتخفيف، بالتخيير، فمن شاء صام ومن شاء فدى، وقدموا فدية طعام مسكين كل يوم. لماذا؟ لأن العرب لم تتهيأ له، فالله عز وجل أراد للأمة أن يهيئها بهذا التشريع حتى إذا استقر الأمر فرض الصيام حتما، رمضان كاملا، ليس بالخيار وإنما بالإلزام لمن قدر عليه، وعفي عن المريض والمسافر والكبير. أرأيتم رحمة الله وحكمته في هذا الإعداد وهذا التهيئة وهذا التخفيف؟ والله إنه لرعاية لا يضاهيها ولا يمثلها أي شريعة في أو نظام في العالم. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني ليس بالإلزام، من كان عنده ضرر فلا يصوم. أرأيتم التخفيف أيها الإخوة؟ ثم قال: وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، يعني وعلى الذين يصومون وعليهم مشقة. فالطوق ما هو؟ الطوق هو يعني القدرة على الشيء مع كلفة. فالله عز وجل يقول: وعلى الذين يصومونه يعني يطوقونه لكن معهم مشقة يعني مشقة ولو يسيرة. قال ففدية طعام مسكين، في قراءة ففدية طعام مساكين. فالله عز وجل خفف، وذكرت حكمة هنا في التشريع في بداية الإسلام بالتخير بين الفدية والصيام، لأنه الإسلام كان حال للمسلمين في فقر، فهم بحاجة إلى المال، فعوض الصيام بالفدية لأن يقوم بالصيام الفقراء فيعني يغنيهم شيئا ما، ويقوم الأغنياء بالإنفاق. أرأيتم الرعاية الإلهية في التساوي وفي القيام بحقوق بعضهم بعضا. قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، ترغيب بالصيام، وهذا يؤكد لنا أن الصيام خير، حتى في الصيام في السفر لمن لا مشقة فيه فهو الأكمل والأفضل، وحتى للمريض إذا لم يعني يقر طبيب أن عليه ضررا بالصيام، لأنه يصوم في شهر رمضان، في شهر الصيام، ولا شك أن أيام رمضان أفضل من غيرها إن كنتم تعلمون. قال الله ثم قال الله تعالى أيضا تهيئة للصيام. إلى الآن لم يأتي تعيين الصيام، كل هذه ممهدات يا إخوة، كلها ممهدات. قال الله شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، يعني أنتم مأمورون بصيام شهر فاضل أنزل فيه القرآن يستحق أن يصام. والله يا إخواني الرعاية لا يماثلها أي رعاية ولا إعداد لو استشعرنا هذا في التربية، ولهذا نأخذ منها يا إخواني فائدة عظيمة عظيمة، أن الإنسان يأخذ هذا في تربية مع أبنائه في تكليفهم حتى في الصلاة، يشوقهم لها، يبين فضائلها، أنها تبعث في نفسك السرور، تزيد أجرك، تقربك إلى الله. أهو أولى من أمره مباشرة صريحا بالتعريف. لاحظوا هذا يا إخوان الكرام ملاحظة جلية. قال الله عز وجل الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذا الشهر الكريم إنما فضل وإنما شرع فيه الصيام لأنه أنزل في هذا الشهر القرآن. وانظروا ما العلاقة بين الصيام والقرآن، أن كلاهما يحققان التقوى والكمال والإيمان. فلاحظوا أن الصيام يحقق التقوى، ومن حقق التقوى استحق هداية القرآن في قوله هدى للمتقين. أرأيتم أن الصيام له علاقة بالقرآن، أنه يوصلك إلى مرتبة المهتدين من كمل اهتداءه بالقرآن في قوله هدى للمتقين. طيب كيف أحقق التقوى؟ ذكر الله الصفات في أول السورة، وهنا ذكر الصيام الذي فيه تحقيق التقوى، فمن أراد اهتداء بالقرآن فعليه بالصيام. ولهذا قال الله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا ملحظ دقيق نفيس أيها الأخوة، وهو أنه قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى. عاد الهدى، ما الفائدة هنا؟ ما الفائدة من ذكر الهدى هنا؟ الفائدة هنا الإشارة إلى أن الصيام يورثكم القدرة على يعني بيان القرآن وفهمه والوصول إلى هدايته. أليس الصائم أيها الأخوة بصفاء ذهنه وقلبه وجسمه يصفو عقله وقلبه لتأمل القرآن والتبصر فيه والاهتداء؟ ولهذا شرعت صلاة إيش؟ التراويح، لأن النفوس بالصيام تسمو، ثم في صلاة التراويح تهتدي ويتفتح لها القرآن ببيانه وهداياته. قال الفرقان إشارة لماذا؟ إشارة إلى النصر بالدين، يعني أن هذا الصيام سيورثكم بيان الشرائع، كمال الشرائع وكمال التمكين في الأرض بالنصر. فما أعظم هذا الذي يورثه شهر رمضان بإنزال القرآن فيه. وأنتم تعلمون أن شهر رمضان هو شهر الجهاد في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعظم هذه الدلالة. قال الله عز وجل في هذا يأتي الأمر الصريح بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وما معنى شهد؟ الشهادة تكون بالحضور والعلم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فدل على أن كل من شهد بعلمه أو برؤيته، ما قال فمن رأى، قال فمن شهد. الشهادة تكون بأمرين، بالعلم أو الحضور الرؤية، فيدخل في ذلك علمه ورؤيته وحضوره. قال منكم الشهر، والألف واللام تدل على فمن شهد منكم الشهر كاملا فليصمه، يصوم الشهر كاملا، وهذا يدل على لزوم صوم الشهر كاملا. قال الله عز وجل إعادة للتخفيف مرة أخرى ومن كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا أعاد الله تعالى هذه الآية مع أنه ذكرت في الآية السابقة؟ خشية أن يظن أنها نسخت مع نسخ التخفيف، التخيير. أليس وقع التخيير بالفدية أو الصيام فنسخ التخيير، وكان من ضمنها من ضمن نزول التخيير العفو عن المريض، فلما جاء الأمر هنا خشية أن يظن أن المريض حق المريض ورخصة المريض والمسافر قد نسخت، أعادها الله هنا وأكد عليها. فما أعظم حكمة الله عز وجل في ذلك، في هذا البيان. قال الله عز وجل تأكيدا لنا وتأكيدا لأمة الإسلام بهذه الفريضة العظيمة، قال يريد الله بكم اليسر. قال الله عز وجل فعدة من أيام أخرى، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إي والله قد أراد الله تعالى بنا اليسر، أن فرض علينا أيام معدودات، ورخص للمريض ورخص للمسافر ورخص للكبير الذي لا يقدر، فوالله إن هذه عناية ربانية كبيرة حقا تمثل فيها اليسر والتيسير. لاحظوا أنه قال هنا يريد الله بكم اليسر، وهناك يريد الله أن يخفف عنكم في القصاص. ما الفرق؟ أنه في العبادات فيها التيسير، وفي المعاملات التخفيف. يعني هذا سر التغيير هنا، تعبير هنا باليسر وهناك بالتخفيف. ثم قال الله ولتكمل العدة. ما هي العدة؟ لماذا لم يقل لتكمل الشهر؟ يعني العدة أي الشهر أو الذي أفطر في الشهر فيتم العدة بالقضاء. فهذه الآية دالة على القضاء، لتكملوا العدة أي عدة الشهر أو عدة الأيام التي أفطرتم بها في رخصتكم. انظروا إلى كمال التعبير. قال الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والله إن هذه النعمة وهذه الرعاية الإلهية تماما تستحق منا الشكر والعناية والتكبير. ولذلك شرع من هذه الآية أخذ مشروعية التكبير ليلة العيد، من هذه الآية أخذت مشروعية تكبير ليلة العيد، ومن هذه الآية شرع الشكر على والحمد لله بعد كل عبادة على أتمامها والهداية لها. ولذلك قال الله لتكبروا الله على ما قال، ما قال شرعها، قال على ما هداكم. والله إنه الهداية لو قارنا أنفسنا بالأمم غيرها. ثم قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله أكبر، والله ما أعظم الله حين شرع لنا هذه الآية. لاحظوا أيها الإخوة جاءت هذه الآية متى؟ في آخر آيات الصيام، كأن الله تعالى يقول هذه جائزتكم، جائزتكم إن أقمتم أمر الله واستجبتم. ولذلك ختمت بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكأنه قال عز وجل إذا أتممتم هذه الشريعة فهذه جائزة مفتوحة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أراد أن يكلف إنسانا قال اعمل هذا العمل ولك شيك مفتوح، جزاء مفتوح. فالله تعالى ربنا هنا شرع لنا يعني هذا أو أعطانا هذه الجائزة، ولذلك شرع الدعاء في ختام الصوم عند الفطر، وللصائم دعوة عند فطره. لعل النبي صلى الله عليه وسلم انتزع هذا الحكم من هذه الآية في تعقيد آيات الصيام بآيات الدعاء. وهذه الآية يا إخواني لولا ضيق الوقت لذكرنا فيها جميع آداب الدعاء، جميع آداب الدعاء في هذه الآية. لعلنا إن شاء الله تعالى نشير إليها يسر الله وقتا بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الاستجابة لأمره والاهتداء به والكمال والرشد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.